أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن استعرضنا مجموعة من الروايات المتنوعة والتي تدل أن النكاح في حد ذاته لا يشترط في صحته وفي حلية ما يترتب عليه من النظر واللمس والمواقعة، كل ذلك عليكم السلام لا يتوقف على الإشهاد، وإنما الإشهاد جعل لأجل رعاية الحقوق التي ترتبط عليكم السلام بالإرث وإثبات النسب. هذا خلاصة ما تقدم. بقي لدينا رواية رواها الكليني رحمة الله عليه بإسناده إلى داود بن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية تدل على المطلوب، وهو نفي الاشتراط، لكن صاحب الحدائق رحمة الله عليه استشكل في الجمع بين الصدر والذيل فيها، ويرجع هذا الاستشكال إلى تخطئة الراوي وليس إلى تخطئة الإمام عليه السلام. هذا لا يمكن أن يصدر من صاحب الحدائق. وحينئذ من الناحية الفنية والصناعية لا يحصل وثوق بصدور الرواية، ومع عدم الوثوق بصدورها والعلم إجمالا بكذب بعض أجزائها إما الصدر وإما الذيل، فيسقط الحديث عن الاستدلال. هذا خلاصة المطلب في أو صورة المطلب في إشكال صاحب الحدائق رحمة الله عليه. أما تفصيل ذلك فالرواية من ناحية السند تدخل في ضمن الرواية الموثقة. كل من روى عنه الكليني لا إشكال في وثاقته وكونه إماميا، فقط الكلام في داود بن الحسين. هذا الرجل وثقه النجاشي، إلا أن الشيخ الطوسي عده من الواقفة. فإذا لو جمعنا بين توثيق النجاشي وتوقيف الشيخ الطوسي تكون النتيجة أن الرواية بحسب هذا الشخص من الموثقات، لأن الموثقة أن يكون في الرواية راو غير إمامي متصف بالوثاقة، غير إمامي 12 وإلا الواقفة من الفرق الإمامية فتكون موثقة. البعض استشكل في الرواية من ناحية أن العلامة رحمة الله عليه ترجم داود هذا في القسم الثاني من الخلاصة. تعرفون خلاصة العلامة صنفها إلى قسمين، في القسم الأول خصصه لمن يعتمد عليه ويؤخذ بروايته، والقسم الثاني خصصه بمن لا يعتمد عليه ولا يؤخذ بروايته. فإذا ترجمه في القسم الثاني يعني أنه لا يعتمد عليه. وحينئذ من الناحية الفنية ما هو وجه عدم اعتماد العلامة على داود بن الحسين؟ إن قلت لكونه واقفيا فيجاب أنه قد ترجم جملة من الواقفة في القسم الأول. إذن الكون واقفي ليس ملازما ومساويا لعدم الاعتماد. فإذا يكشف ذلك عن أن العلامة أسقطه عن الاعتبار لا لأجل وقفه بل لسبب آخر، هذا السبب الآخر يتنافى مع الوثاقة، فلا أقل من تعارض تقييم النجاشي مع تقييم العلامة، فيتساقطان ولا يثبت لنا ولا يسلم لنا إلا أنه واقفي، فتسقط الرواية عن الاعتماد. هذا الكلام وإن رجحه بعض المعاصرين لكنه مدخول من جهتين، الجهة الأولى أن تقييمات العلامة لا تعارض تقييمات النجاش، لأن النجاشي طبق التصنيف الرجالي يعد من القدماء والعلامة من المتأخرين، وأثبتنا في محله أن تقييمات المتأخرين مبتنية في الأعم الأغلب على الحدس، فلا تجري فيها أصالة الحس، هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. الآن لو جاءنا شخص قال لنا السماء في الخارج تمطر، هذا الخبر يحتمل أن يكون المخبر يخبر فيه عن حس، رأى بعينه أن السماء تمطر، هذا إخبار عن ماذا؟ عن حس. واحتمال آخر أن يكون قد أخبر عن حدس، أن هذا عمل حسابات فلكية وطلع عند هذه النتيجة أن السماء الآن في الخارج تمطر، هذا نسميه إخبار عن حدس. هناك أصل عند العقلاء أنه إذا دار الأمر بين الإخبار الحسي والإخبار الحدسي نحمل على الحسية، لكن بشرطين، ليس مطلقا نحمل على الحسية بشرطين. الشرط الأول أن يكون المخبر عنه قابلا للحسية، إذا المخبر عنه هو إمطار السماء لا يقبل الحسية، شيء لا يرى ولا يسمع ولا يشم، غير قابل للحسية، فلا نحمل على أصالة الحس، واضح هذا. الشرط الثاني أن يكون المخبر من ديدنه عدم الاعتماد في هذه الإخبارات على الحدس، وذلك لأن الأصول العقلائية
مبتنية على الغلبة. يعني ما في فالأصل العقلاء ما عندنا آية أو رواية يعني. أصل العقلاء مبتني على الغلبة، أن الغالب عند العقلاء غلبة الظن عليهم فيحملون الإخبار على الحس. طيب لو كان هذا الرجل من ديدنه أن يخبر عن حس، هنا الغلبة تنتفي فلا تجري أصالة الحس. واضح هذه النقطة؟ عند القدماء الغالب عندهم الإخبار عن حس، لأن الأصول الرجالية كانت متوفرة من زمن الحسن بن محبوب إلى زمن الشيخ الطوسي، كان يوجد 100 ونيف، يعني 104 بالتحديد من كتب الرجال. هذه لم تصل إلى القدماء، لم تصل إلى المتأخرين. فلذا المتأخرون بالنسبة لغير من عاصرهم، يعني مرة العلامة يترجم ابن داود المعاصر له، هذا عن حسه، كلامنا بالنسبة لمن لم يعاصرهم، لمن بعدوا عن عصره، في الأعم الأغلب اعتمدوا على القرائن أو اعتمدوا على من قبلهم. خب إذا اعتمدوا على النجاشي والشيخ الطوسي فالحجة كلام النجاشي والشيخ الطوسي، أما إذا النجاشي والشيخ الطوسي ليس لهما رأي فهؤلاء اعتمدوا على القرائن.
حتى القرائن رجوعها ترجع لأقوال المتقدمين بشكل عام،
ليس من الضروري، قد تكون يعتمد عليه لكثرة روايته، يعتمد عليه لكونه في تفسير القمي، يعتمد، فتبتني على هذه القرائن التي يختلف فيها المجتهدون فهي عن حدس. فإذا الشرط الثاني في أصالة الحس لا يتوفر في حق المتأخرين، لأن الغالب عندهم أن يخبروا عن حدس. أنا لا تستطيع أنت أن تعتمد على مثل السيد الخوئي في التوثيق الرجالي.
حتى النجاشي قد يقال
في بعض الموارد، نعم النجاشي في بعض الموارد لا يقبل شخص لأنه باعتقاده فيه الشيء أنا وأنت لا نقبله، هذا لوجود قرينة. الآن هذا الذي من ديدنه أن يخبر عن مطر السماء عن حس نأخذ به، لكن في مورد إذا جاء ويوجد قرينة أن هذا الإخبار عن حس لا تأخذ بهذا الإخبار، لأنك لا تأخذ بكل إخباراته. واضح الكلام؟ ما هي أصالة الحس؟ متى نجريها؟ نجريها عند الشك في الحسية أو الحدسية. إذا وجد في كلام النجاشي قرينة على الحدس بعد لا يوجد شك لكي نتمسك بأصالة الحس. التفتنا هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أننا لا نسلم بأن العلامة عندما ترجم داود في القسم الثاني لم يفعل ذلك لأجل وقفه، بل لأجل وقفه. وقد صرح العلامة في الديباجة أنه لا يقبل غير العادل الإمام إلا إذا وجدت قرائن تدل على الأخذ به، فترجم بني فضال في القسم الأول لوجود روايات خذوا بما رووا ودعوا ما رأوا. إذن هذا لا يسلم بأنه بما أنه أخذ ببعض الواقفية فهذا يعني أنه ترجمه في القسم الثاني لا لأجل وقفه بل لأجل عدم وثاقته حتى يعارض به كلام النجاشي، بل إنما ترجمه في القسم الثاني لوقفه. كيفما كان هذه الرواية تعتبر رواية موثقة، فإذا من ناحية السند يمكن العمل بها. أما من ناحية المضمون، الرواية طويلة في البداية يسأل الراوي الإمام عليه السلام عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن. لو خلينا وهذه الجملة ترتبط بما نحن فيه، ليه؟ شهادة النساء في النكاح، نريد أن نجري عقدا نأتي بنساء ليشهدوا، هذا يرتبط بما نحن فيه. لكن عندما قال إذا كانت المرأة منكرة، هذا يعني أن هذه الشهادة وين مكانها؟ ليس حين العقد، وإنما الرجل يدعي أن هذه زوجتي، المرأة تقول لا، فجيء بنساء للشهادة على الإثبات لا للإشهاد على عقد النكاح. فإذا صدر هذه الرواية بقرينة قوله إذا كانت المرأة منكرة لا يرتبط بما نحن فيه، واضح السر في ذلك؟ طبعا الإمام عليه السلام قال لا بأس أنه يمكن للنساء أن تشهد لإثبات النكاح حتى إذا لم ينضم إليهن رجل. ثم قال لي ما يقول ذلك فقهاؤكم؟ قلت لا، يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين. فقال كذبوا لعنهم الله. التفتنا؟ هون واستخفوا بعزائم الله وفرائضه. في الأمور التي الباري شدد بها خففوا، اللي هو إشارة إلى ماذا؟ إلى الطلاق. وعظموا ما هون الله، النكاح الله سبحانه وتعالى سهله لكونه خير، فهؤلاء ماذا؟ عكسوا الأمر، شددوا فيه. إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه، فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث. هذا الذيل يرى صاحب الحدائق رحمة الله عليه أنه لا ينسجم مع الصدر، لأن الصدر كما عرفت يرتبط بماذا؟ يرتبط بشهادة النساء لإثبات نكاح قد وقع. وهذا الذيل الذي آخذ فيه على الغير يرتبط بأنهم أثبتوا في النكاح لزوم الشاهدين الذي هو يرتبط ببحثنا. فتعجب الإمام عليه السلام منهم لا يرتبط بما سأل عنه الراوي، لأن الراوي يتكلم عن الشهادة في مقام الإثبات والخصومة، والإمام عليه السلام يتعجب منهم في مقام الشهادة على العقد، فالصدر لا ينسجم مع الذيل. فإذا لابد أن يكون هناك خلل في أي شيء، في الرواية، في صدرها أو في ذيلها، فتسقط عن صحة الاستدلال. هذا الإشكال الذي ذكره صاحب الحدائق رحمة الله عليه لإسقاط هذه الرواية عن صحة الاستدلال، على الرغم من أنه يعتبر سند الرواية على وفق ديدن المشهور
وإلا تعرفون الأخباريون لا يشددون هذا التشديد السندي، بل عندهم ما روي في الكتب عند الغالب منهم، ما روي في الكتب المعتبرة عند أصحابنا كالكتب الأربعة يؤخذ به إذا لم يكن هناك ما يوجب ماذا؟ التشكيك في صدوره. هذه الرواية هناك موجب للتشكيك في صدورها، ما هو؟ وهو هذا التنافي بين عدم التناسب بين الصدر وبين الذيل. فالسؤال هنا، هل ما ذكره في الحدائق يصلح لإسقاط هذه الرواية أم لا؟ الصحيح أنه لا يصلح. نحن نسلم مع صاحب الحدائق أن ابتداء السؤال كان عن الشهادة في أي مرحلة؟ في مرحلة الخصومة، أن الراوي قال وهي منكر، هذا لا شك فيه. الرواية إن لم تكن صريحة فهي لا أقل ظاهرة في هذا المعنى، هذا أول. ثانيا، نسلم أن جزءا من الذيل يرتبط بالشهادة في مقام العقد لا في مقام الخصوم، ولكن مع ذلك لا يلزم التنافي، لا يلزم التنافي. توضيح المطلب أن الإمام عليه السلام بعدما بين أنه في المقام الأول أي مقام الخصومة تجوز شهادة النساء، أليس كذلك؟ قال لا بأس. سأل السائل أن فقهاؤكم ماذا يقولون؟ فقال لا يجوزون. أيضا هذا لابد أن يكون ظاهرا، لا يجوزون في أي مقام؟ في مقام الخصومة. الإمام عليه السلام في مقام الإنكار عليهم جاء بأصل المطلب وهي الشهادة قبل الخصومة، قال هؤلاء لا يؤخذ بكلامهم لأنه في أصل المطلب وهي الشهادة قبل الخصومة هونوا ما شدد به الله سبحانه وتعالى، وشددوا فيما سهل به الله. فإذن هناك تناسب، أن هؤلاء ديدنهم على مخالفة ما يريده الشارع، فيكون هذا الذيل جاء به للتدليل على ديدن هؤلاء وفي موضوع واحد وهو النكاح، لأنه القضية بلا ربط، التفتنا أن هؤلاء ديدن، انظر إليهم أنه فيما خفف به الله سبحانه وتعالى شددوا، وفيما شدد به سهلوا. ولذا عندما يتابع الإمام عليه السلام في تمام الرواية يأتي بما يرتبط بمقام الخصومة، فتراه يقول وكان أمير المؤمنين، بعد أن بين هذا التشديد والتسهيل قال وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين. التفت، الطلاق لما كان مبغوضا، يريد أن يقول الإمام عليه السلام أنه استلزم التشديد في مقامين، في مقام الشهادة على الإيقاع على العقد، وفي مقام الشهادة عند الخصومة.
فالطلاق شدد فيه في كلا المرحلتين، والنكاح لما كان خيرا سهل فيه في كلا المرحلتين. فإذا هناك ربط بين الصدر والذيل، فتصلح الرواية للاستشهاد على ما نحن فيه، وهو ماذا؟ وهو أن الإشهاد في عقد النكاح لا تتوقف عليه الصحة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه الرواية.
كيف حمل صاحب الحدائق الذيل على؟
نعم،
صاحب الحدائق كيف حمل الذيل على الإشهاد بالمعنى الآخر؟
لأنه ناظر، لأن في هذا الذيل جزء من الذيل، الإمام عليه السلام ناظر فيه إلى ما جاء في القرآن الكريم، وما جاء في القرآن الكريم في الطلاق إنما هو على إيقاعه، وفي النكاح إنما هو على عقده. التفتنا؟ النقطة الأساسية والتي بها ننهي البحث، بقي الكلام في نقطتين في الواقع. النقطة الأولى في أن الاستحباب هل يثبت أو لا؟ الروايات السابقة كما لاحظنا تنفي الشرطية، ونفي الشرطية لا يثبت الاستحباب. فإذا كيف ذهب مشهور فقهائنا إلى الاستحباب؟ بعض الفقهاء برروا ووجهوا ذلك بأن صحيحة الزرارة المتقدمة إنما جعل الإشهاد، يرى هكذا أن الجعل يقتضي في حد ذاته الإيجاب مع قطع النظر عن القرينة. تقول جعلت هذا الشيء عليك، أي أوجبته عليك، فالجعل في حد ذاته ماذا يقتضي؟ الإيجاب. لكن هذا الإيجاب لابد من رفع اليد عنه بقرينة نفي الشرطية في الروايات المتقدمة، فيبقى أدنى درجات الجعل هو الندب والاستحباب، فهكذا يثبت الاستحباب. وهذا التبرير كما ترى غير صالح لإثبات الاستحباب، لأن الجعل في رواية في صحيحة زرارة المتقدمة عللت بأن ذلك لكي لا تقع مشكلة في إثبات الحقوق من النسب وحق الزوجة أو حق الزوج وما شابه ذلك، فيكون هذا الجعل للإرشاد إلى أنك تبتلي بمشكلة في الحقوق إن لم تشهد على النكاح، يصبح لديك مشكلة في إثبات النسب، في إثبات الإرث، في إثبات المهر وما شابه ذلك. أما أن هذا هو مطلوب الشارع وندب إليه الناس، فهذا أول الكلام. ولا يقال بأنه لا شك في أنه مطلوب للشارع رفع الخصومة من المجتمع، والإشهاد يساعد على ذلك، فيقال بأن الإرشاد إلى ذلك يكفي في تحققه من دون الندب إليه. ففي الواقع لا يوجد عندنا دليل على إثبات استحباب الإشهاد في النكاح بالمعنى الاصطلاحي للإشهاد، بالمعنى الاصطلاحي. أما أن نحمل هذا الشيء على الإرشاد إلى الابتلاء في مرحلة الخصومة فهذا لا شك في ثبوته بمقتضى النصوص المتقدمة. نعم، لو بنينا على قاعدة التسامح في أدلة السنن من جهة، وعممنا القاعدة على فتوى المشهور من جهة ثانية، لأمكن أن نفتي بالاستحباب. يعني نقطتان لابد من ركنان لابد من تحققهما. الركن الأول أن نؤمن بالقاعدة، الركن الثاني أن نعمم القاعدة. هذه القاعدة لا تختص بالرواية صحيحة هشام بن سالم من جاءه خبر ثواب عن رسول الله صلى الله عليه وآله كذا إلى آخره، نقول هذا لا يختص بالروايات بل يشمل أيضا فتوى الفقيه، انتبهنا. وفي كلا العنصرين يوجد مناقشة كما ثبت في علم الأصول. فإذا الإشهاد في النكاح مطلوبيته لأجل الإرشاد إلى المفسدة التي تحصل عند الخصومة، هذه النقطة الأولى الباقية. النقطة الثانية أنه هل يختص ذلك بالعقد الدائم أم أنه يجري أيضا في العقد المنقطع؟ طبعا هذا الاختصاص والتعميم سواء قلنا بالاستحباب يعني الحكم المولوي التكليفي أو قلنا بالحكم الإرشادي، يظهر من جماعة من الفقهاء كالشهيد الثاني رحمة الله عليه في الروضة وصاحب الجواهر قيدوا هذا الحكم بالعقد الدائم، أما العقد المنقطع فلا يستحب فيه الإشهاد. وغالب كلمات الفقهاء مطلقة لم تقيد بالعقد الدائم، يستحب الإشهاد في النكاح، قبل النكاح كما يصدق على الدائم يصدق على المنقطع. مدرك القول بالاختصاص واضح وهو التقييد الوارد في بعض النصوص كما في صحيحة زرارة المتقدمة حيث قيد الإمام التزويج بقوله البتة الذي بمعنى ماذا؟ الدائم. حينئذ يقال مقتضى الجمع بين صحيحة زرارة المقيدة وبين خبر المهلب الذي هو أيضا مقيد بالتزويج الدائم حيث قال التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، فيتعارضان في موضوع واحد بالنفي والإثبات، مقتضى الجمع بينهما هو الحمل على الاستحباب في خصوص الدائم لأن كليهما قيدا بالدائم. هذا هو مدرك من قال بالاختصاص بالدائم. يجاب عن ذلك أولا أن هذا القيد ليس له مفهوم كما ثبت في علم الأصول. يعني صحيحة زرارة الإمام عليه السلام قيد بالبتة لأنه هو مورد الخلاف بيننا وبين العامة، لأن العامة ينكرون زواج المنقطع فتحدث عن زواج الدائم لأنه هو محل النزاع في أنه يعتبر فيه الإشهاد أو لا يعتبر. أما المنقطع عندهم باطل، فلا تأتي النوبة إلى الكلام عن الإشهاد وعدمه، فلا مفهوم لها. ورواية المهلب قد عرفت الإشكال فيها من جهاته، واضح هذا الكلام؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يأتي التعرض له إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يتفقون على أن الأوامر الإرشادية لا تفيد الاستحقاق.
النتيجة شوف، الأحكام التكليفية الخمسة هي أحكام مولوية، في الحكم الإرشادي لا يوجد أي إعمال للمولوية، وإنما هي إرشاد إلى المصلحة أو المفسدة أو النفع الدنيوي وما شابه ذلك من الأمور. هذه أهم فارق بين الحكم الإرشادي والحكم المولوي. ولا شك أن الاستحباب بالمعنى الاصطلاحي هو حكم مولوي، فيتنافى مع الحكم الإرشادي.
لا يوجد أي توجيه للحمل
الاستحباب. شوف، ربما الذي يسهل الخطب، يسهل الخطب أن الكثير من القدماء ما عندهم هكذا بحث حكم إرشادي ومولوي وإلى آخره، فعندما يقولون بالاستحباب لا يقصدون الاستحباب بمعناه الاصطلاحي، تبعتنا يعني، حتى لا يكون هذا إشكال على القدماء. مثل كثير من الروايات الواردة في الأطعمة والأشربة، أنه والله كل كذا لأنه يورث كذا، كل كذا لأنه التفتنا. فعندما يقولون بالاستحباب يريدون أنه في هذا السياق الديني هذا أمر نص عليه الشارع، التفتنا، وإن لم يكن على نحو الإلزام، فهذا حينئذ أعم من أن يكون هذا من الأحكام الإرشادية أو الأحكام المولوية الاستحبابية بالمعنى الاصطلاحي. نعم، فحينئذ لا إشكال عليهم.
بالنسبة إلى الإخبار عن الحس،
نعم،
لا تشترط فيه المعاصرة. النجاشي لم يعاصر
دولة. أي ما هو أنا هذا تشوف بعضهم قال أصلا الشرط الأول في أصالة الحس مختلف الرجال. ما هو؟ يقولون لأنك أنت تخبر عن العدالة، والعدالة ليس شيئا نراه بعيننا، التفتنا. فهذا أجاب عنه العلماء بأن المقصود من الحس إما الحس أو القريب من الحس. يعني كيف القريب من الحس؟ يعني صح لا تراه بعينك لكن ترى آثاره، كما في صحيحة ابن أبي يعفور أنه هل يواظب على الصلوات الخمس في أول وقتها، هل يصلي، التفتنا، ترى هذه الآثار. وإن كانت العدالة الشيء من لوازم هذه الآثار ولا ترى بالعين المجرد، هذه من هذه الجهة. بعضهم طرح إشكالية أخرى أن الحسية نشأت بالعرض، صح العدالة حسية، لكن لبعد المسافة بين النجاشي والشيخ الطوسي مثلا وزرارة، فتصبح بالعرض من الأمور الحسية، أنه حينئذ لابد أن يتصيد النجاشي القرائن ليثبت بأن زرارة ثقة أو ليس بالثقة. هذا جوابه بما ذكرناه، أن هذا يتم إنما لو لم يكن هناك كتب رجالية أخذت من كابر، وروايات رجالية أخذت من كابر عن كابر، تفدنا، وإلا فيكون الاعتماد على مثل هذا. من هنا جاء إشكال في غاية الشهرة، أنه إذا كان يرجع إلى الروايات فهي مرسلة، عندما يقول لنا النجاشي زرارة ثقة، هو اعتمد إذن على رواية، أين هذه الرواية؟ من هو الذي أوصلها إليك؟ فتأتي مشكلة الإرسال في التقييمات الرجالية. هذه غير الحدسية، هذه لها بحث آخر، طرحتها في الكتاب، موجودة في الكتاب الجواب عنها.
هذا التناول كابر هو الذي يوجب لنا،
أي لكن يبقى إشكال أنه يعني يبقى إشكال الإرسال، أنه هذا من هو هذا الكابر الذي نقلت عنه؟ ربما لو ذكرت لنا اسمه كنا نحن لا نأخذ به، دفعنا. فهذا إشكال يسمى إشكال الإرسال، غير إشكال الحدسية والحسية، هذا ربما نتعرض له في بعض النقاط.
هو بالنتيجة لم يرى الشخص ولم يرى حتى آثار العلامة.
أي لكن نقلها بالواسطة. أي فلذا لا يبقى إلا إشكال الإرسال. نعم. إن شاء الله.
يعني ضروري يومه.
نرى إذا الله يسر إن شاء الله.